ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر للعام 2024، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى جراء غصف الطيران الحربي لمدينة أبو حجار بولاية سنار، واستمرار الغصف الجوي والمدفعي في الفاشر وتواصل المعارك بالخرطوم. استخبارات شندي تفرج عن 14 من مسيحي جبال النوبة وتعتقل 8 آخرين، ومجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو لفتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورسودان. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بحمى الضنك في كسلة، وآلاف السودانيين النازحين ما زالوا عالقين على الحدود السودانية التشادية. نزوح نحو 400 أسرة من دار السلام بشمال دارفور بسبب المعارك وهبوط طائرة في مطار نيالا. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار لهذا اليوم، ومعا إلى التفاصيل من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. شن الطيران الحربي ظهر الأحد غارات جوية على مدينة أبو حجار شرق مدينة سنجا بولاية سنار، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. ونشرت لجان مقاومة أبو حجار مقاطع فيديو تظهر أشلاء القتلى والجرحى وسط ارتفاع صراخ وعويل أسرهم. وقال مواطن من أبو حجار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ضرب حتات متعددة، ضرب في أبو حجار المدينة وضرب في غور حوله، يعني أبو حجار وسيره وغرية وخور اللبكة والسدرات كلهم ضربوا. الضربة كان في حتة بتاعت عزة ودي عسرة هنا وتاني السوق، يعني ضرب حتات كثيرة في أبو حجار وعشوائي، كلهم عزل ومدنيين عزل ما عندهم حاجة.
واصل الطيران الحربي غاراته الجوية على تمركزات قوات الدعم السريع في شرق وجنوب مدينة الفاشر، فيما استأنفت قوات الدعم السريع غصفها المدفعي على شمال وغرب مدينة الفاشر. واتهمت وزارة الصحة الاتحادية يوم الأحد قوات الدعم السريع بغصف المستشفى السعودي في الفاشر بأربع غزائف، مما أدى لمقتل أحد الكوادر الطبية. من جانبه قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين إن غصف المستشفى السعودي أدى إلى جرح 15 من المرضى والعاملين مخلفا أضرار كبيرة في أجسام المستشفى. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
اليوم تم تدوين معظم أحياء الفاشر، الأحياء الشمالية اللي هو حي الصحافة وأبشوق الهلة، وأيضا في الناحية الجنوبية تدوين سوق المواشي، وهناك إصابات متفاوتة وهناك وفيات، ولكن حتى الآن لم تجرى الحصر لمعرفة كمية الإصابات والوفيات.
طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي قوات الدعم السريع برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. ودعا المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان في بورسودان، وأكد المجلس الحاجة إلى مزيد من التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية بشأن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي. كشفت مصادر موالية للقوات المسلحة أن الجيش تمكن مساء الأحد من استعادة قسم شرطة اللاماب ومسجد اللاماب بجنوب الخرطوم. وقالت المصادر إن القوات المسلحة حافظت على المواقع التي سيطرت عليها في المقرن، وهي مسجد الشهيد وعمارة زين وإدارة المياه والكهرباء، مع استمرار المعارك في محيط استاد الخرطوم وجامعتي الخرطوم والسودان. وقال العميد محمد عوض ممثل منطقة أم درمان العسكرية في تنوير يوم الأحد إن القوات المسلحة لم تتسلم بعد جميع الأهداف في المجرن وإنها تهدف للتقدم شرقا باتجاه القيادة العامة. وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة لموقفنا نحن في منطقة المسؤولية اللي هو كباري الفتحاء وكمدج السلاح الطبي، تم الحمد لله يوم 26 العبور واستلام جزء من الأهداف، ما استلمنا بقى جميع الأهداف، لكن الحمد لله نحن شغالين يعني شغالين يوم ورا الثاني، إنه بنحاول عندنا أهداف معينة لازم نصلها إن شاء الله، وبعدها نتقدم شرقا إلى أن نصل قيادة القيادة العامة.
أفرجت الاستخبارات العسكرية في مدينة الشندي يوم الأحد عن 14 من المعتقلين المسيحيين من أبناء جبال النوبة بعد اعتقال استمر لنحو أسبوع، فيما اعتقل 8 آخرين يوم الجمعة. وقال أحد المفرج عنهم لراديو دبنجا إنهم تعرضوا للضرب والإزلال أثناء اعتقالهم وللتعذيب الشديد داخل المعتقلات من الاستخبارات العسكرية بهدف انتزاع اعترافات بموالاتهم لقوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
ساكنين في العزبة بتاعت البحري، المنطقة دي طبعا من بدري مسيطرين على الدعم السريع سيطرة كاملة، وطبعا متهمين المنطقة دي من نتر المناطق الإنسان، طبعا ليهم هم بيقولوا بيعملوا خراب وشفشفة والكلام دي للأساس ده، هم بيقولوا يا أخي هم الناس الطريقة اللي دخلوا بيها عشان دي يعني ما دخلوا بطرق الرئيسية اللي بيخشوا بها الناس.
أكدت مصادر متطابقة من مدينة نيالا عن هبوط طائرة ضخمة في مطار نيالا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن الطائرة هبطت في المطار في تمام الساعة 12 ليلا وأقلعت بعد 56 دقيقة. كشفت مصادر طبية من كسلة عن اتساع نطاق الإصابة والوفيات بحمى الضنك في المدينة، وأشارت المصادر لراديو دبنجا إلى أن الأرقام التي ترد في تقرير وزارة الصحة تعكس الحالات التي تصل إلى المستشفيات، مشيرة إلى حالات كثيرة لا تصل إلى المستشفى، وقللوا من تأثير الرش بالطيران لمكافحة النواقل الذي جرى الأسبوع الماضي. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 107 إصابة جديدة بالكوليرا من 6 ولايات يوم السبت دون وقوع حالات وفيات جديدة، وسجلت ولاية كسلة 42 إصابة، والقضارف 15 إصابة، نهر النيل 17 إصابة، البحر الأحمر 12 إصابة، الولاية الشمالية 7 إصابات وإصابة واحدة في ولاية سنار، ويرتفع تراكم الإصابات من 11 ولاية إلى نحو 24 ألف إصابة، منها 677 حالة وفاة. دخل اعتصام مواطني منطقة العباسية بجنوب كردفان يومه الخامس مع استمرار إغلاق السوق احتجاجا على مقتل 7 أشخاص على يد ميليشيا مسلحة بمنطقة الكرمجية جنوب مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، ويطالب المعتصمون بنقل مسؤولين في الأجهزة الأمنية والعدلية في المنطقة، أبرزهم قائد المنطقة العسكرية بالعباسية والمدير التنفيذي ووكيل النيابة بالعباسية، بالإضافة إلى ترحيل 14 فريق. أدت هجمات الدعم السريع إلى نزوح معظم سكان القرى من جنوب حجر العسل في ولاية نهر النيل وسط مخاوف من انتقال الهجمات إلى وسط حجر العسل. وكشف مواطنون من حجر العسل عن تزايد الهجمات بعد انسحاب الجيش من المنطقة، وأشاروا إلى مقتل شخصين خلال اليومين الماضيين وإصابة واعتقال آخرين بجانب استمرار عمليات النهب. رحلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم السبت 200 أسرة من الفارين مؤخرا جراء القتال في جبل مون بولاية غرب دارفور إلى معسكر كورونغو للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا شرق تشاد. وقال مراسل راديو دبنجا إن اللاجئين كانوا عالقين منذ بداية الشهر الجاري في مناطق كربو وكمكما وأرنج بوت داخل الأراضي التشادية. وقال فارون لراديو دبنجا إن هنالك أكثر من 20,000 لاجئ عالقين على طول الشريط الحدودي داخل الأراضي التشادية، حيث تبحث المفوضية والسلطات التشادية في تأسيس معسكر جديد لهم يتوقع أن يكون قريبا من منطقة أم زوير. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 371 أسرة من منطقة دار السلام بشمال دارفور يوم الأحد، وأوضحت المنظمة في تقرير أن عمليات النزوح جرت في أعقاب اشتباكات بين القوات المشتركة للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأشار التقرير إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين خلال المعارك بين الجيش والحركات المسلحة في المنطقة، فضلا عن نهب الممتلكات الشخصية والتجارية بما في ذلك الماشية. شكى مواطنون من محلية بوران بولاية جنوب دارفور من ارتفاع كبير في أسعار السلع مثل السكر والدقيق والبصل وانخفاض الذرة والدخن، وقال الناشط المجتمعي حامد جبير أبو غرة لراديو دبنجا إن رطل البصل ارتفع إلى 5000 جنيه، ورطل السكر ارتفع إلى 2000 جنيه، وشوال الدقيق من 70000 جنيه إلى 150000 جنيه، وأشار في الوقت ذاته إلى انخفاض في أسعار الذرة بعد حصاده من 10000 إلى 2000 جنيه بجانب انخفاض أسعار الدخن. وأضاف حامي جبير أبو غرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شوال البصل بقى بمريال، الرطل ب5000، رطل السكر من 1200 من 2000 الآن ب2500، شوال الدقيق من 70 ل 150، والأسعار غالية بصورة ذات طاحنة. يعني كنا بنعاني في الزرة، الزرة نزل الحمد لله طلع، والسوق والخيرات كلها متوفرة في أي محل.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. كشف مواطنون من مدينة غبيش بولاية غرب كردفان عن تردي الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع والوقود، وقال أحد المواطنين من غبيش لراديو دبنجا إن سعر جوال السكر ارتفع إلى 160000 جنيه، وجوال الدخن إلى 230، والدقيق إلى 70000 جنيه، وعزى ارتفاع الأسعار إلى تعذر وصول الشاحنات إلى المحلية، ونبه إلى إشكاليات أمنية في المنطقة جراء الاشتباكات بين المسلحين المحليين. وأضاف في هذا الخصوص:
ارتفاع في الأسعار والوقود والسلع الاستراتيجية والمستهلكات اليومية، السكر والله تقريبا 150-160، الشوال والدخن 200، والدقيق 60000 لحد 70، فعلى أسعار وعدم البضائع في المحروس، شاحنات تنقل البضائع ووصولها إلى المحل.
أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يوم الأحد عن دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتبي حيز التنفيذ. من جهة أخرى أعلن السودان ومصر رفضهما الاتفاقية، فيما وقعت 6 دول على اتفاقية عنتبي هي أثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان، وتفرض الاتفاقية إعادة تقسيم مياه النيل وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب. نفى رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور التجاني كرشوم الأنباء المتداولة عن تحطم طائرة في مطار الجنينة، وقال كرشوم لراديو دبنجا إن المطار خرج عن الخدمة ولم يستقبل أي طائرة منذ أكثر من عام. وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك حديث راج في وسائل الإعلام عن سقوط طائرة في مطار الجنينة، هذا الحديث عاري تماما من الصحة، ومطار الجنينة خارج الخدمة تماما لأكثر من سنة، وإحنا نؤكد في أنه كل ما يقال في وسائل الإعلام كلام ما صحيح.
أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن إطلاق برنامج المساعدات الإنسانية النقدية عبر خدمة التسجيل والتحقق الذاتي في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة، بينما من المتوقع إطلاقها في ولايات شمال دارفور وغيرها من ولايات دارفور التي يصعب الوصول إليها بالمساعدات العينية. وقال المتحدث الرسمي الوطني باسم برنامج الغذاء العالمي ومسؤول الاتصال محمد جمال لراديو دبنجا إن برنامج الغذاء العالمي في ولاية الخرطوم يدعم المطابخ المجتمعية والمركزية أو ما يعرف بالتكايا.
بالإضافة إلى برامج التسجيل الذاتي والتحقق الذاتي التي أطلقها البرنامج في ولاية الخرطوم والجزيرة والتي يتوقع أن يطلقها قريبا في ولاية شمال دارفور وغيرها من ولايات دارفور، وهي الولايات التي يصعب الوصول إليها بالمساعدات العينية.
وجه المواطنون والنازحون بمحلية الشعيرية بولاية شرق دارفور انتقادات لمنظمة الرؤية العالمية واتهموها بعدم العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية للمواطنين بالمحلية. وقال الصحفي الفاضل إبراهيم لراديو دبنجا من مدينة شعيرية إن المنظمة وزعت 3 دفعات من المساعدات متفاوتة القيمة، مما أثار استياء وغضب المواطنين، واكتفت المنظمة في ردها بالقول إن هذه المساعدات عبارة عن مشاريع مختلفة التمويل، مما ينعكس على تفاوت قيمتها. الخبر الأخير في النشرة: كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 90% من المؤسسات الإعلامية السودانية تعاني من نقص كبير في تمثيل النساء داخل إداراتها، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في الهيئات الإدارية لهذه المؤسسات 1%. وأصرت الدراسة التي أجراها مركز الألق للخدمات الصحفية أن 2 فقط يشغلان منصب رئاسة التحرير من بين 17 مؤسسة إعلامية شملها المسح. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. أعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاق الإطاري لدول الحوض، اتفاق عن تبي، أعلنت دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد. وأكد وزير المياه الأثيوبي في تصريحات صحفية إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي لإنشاء مفوضية نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد النهر بشكل دائم. لكن السودان ومصر أعلنوا في بيان مشترك إن الاتفاقية غير ملزمة لهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي زي ما قالوا. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان مرغني، وسألت أولا عن إمكانية تشكيل تحالفات جديدة في المنطقة تنعكس على الحرب في السودان عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. الاتفاق ده بيجي في توقيت دقيق جدا جدا، لأنه قبل يومين كان في قمة ثلاثية مصرية صومالية أريترية، جددت الأطراف الثلاثة فيها دعمها للصومال ضد التدخل الأثيوبي. وفي نفس الوقت هذا الاتفاق بيجي بعد أيام معدودة من اتهام قوات الدعم السريع الصريح جدا لمصر بأنها بتقاتل إلى جانب الجيش السوداني، وجددت قوات الدعم السريع هذه الاتهامات في بيان آخر، بل وقالت في البيان إنها بتحذر مصر من التدخل في شأن السوداني. في ظل كل هذه التطورات يا أستاذ، هل يمكن أن نقول إن التطورات الأخيرة دي تؤدي أو ستؤدي إلى تشكيل حلفاء إقليميين لأطراف الحرب، أثيوبيا وبقية دول حوض النيل من جهة مع الدعم السريع، ضد مصر وأثيوبيا وأريتريا مع الجيش السوداني؟ هل يمكن القول إنه حاجة زي دي حتحصل؟
طيب، يعني أنا أعتقد من حيث المبدأ يجب أن نؤمن بأن المسار الذي تسير فيه اتفاقية عنتبي مستقل تماما عن الأحداث داخل السودان، ومن الصعوبة بمكان أن تكون هناك فرصة للربط بين المسارين من زاوية الارتباط بين الدول ودعم بعض الأطراف الداخلية في السودان على خلفيات الاتفاق الإطاري لعنتبي. فالسبب الرئيسي الأول في شكل عنوان واحد أن الاتفاقية الإطارية لعنتبي هي يعني مسار استراتيجي وليس تكتيكي. الحرب في السودان هي الارتباط بها أو التعامل معها من دول الجوار أو غيرها هو مسألة تكتيكية وليست استراتيجية. الاتفاقية هي تضع أو يعني تغير ملامح شرق أفريقيا ووسط أفريقيا بصورة ذات بعد استراتيجي أكثر منه تكتيكي. وأنا أعتقد أنها يعني الآن طبعا هي البداية الآن بدأ تنفيذ الاتفاقية بعد 60 يوم من توقيع دولة جنوب السودان باعتبار أنها كملت النصاب القانوني المطلوب للاتفاقية وهو عدد 6 دول من أصل 11 دولة في الاتفاق الإطاري للعنتبي. الذي أتوقعه الآن أنه ستنشأ ما يشبه الرابطة بين الدول التي وقعت الاتفاقية 6 دول والدول الأخرى. هو دول الآن لم تصادق، طبعا هي وقعت وصادقت لكن هناك دول وقعت ولم تصادق مثل كينيا، وبقية الدول كلها التي وقعت أو لم تصادق حتى الآن إضافة للدول التي وقعت وصادقت ستشكل ما يشبه الحلف. هذا الحلف يتعدى تماما مياه النيل، سيدخل في مجالات لها ارتباط بالسياسة، لها ارتباط بالأوضاع الجيوبوليتيكية للدول حوض النيل، وله ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية أيضا، يعني ذات علاقة لها أبعاد اقتصادية. فالآن يبدو الشكل كما لو كانت كل هذه الدول 9 دول هي في كفة في مواجهة كفة أخرى تتكون من مصر والسودان، باعتبار أن مصر والسودان اتخذتا يعني موقفا موحدا من الاتفاقية منذ أن بدأت الفكرة في عام 1999. فسيتكون ما يشبه الحلف في مواجهة مصر والسودان إلا إذا استطاعت الدولتان مصر والسودان أن تعيد التموضع بصورة تجعلهما قادرتين على الارتباط بدل المواجهة. يعني نحن الآن في مفترق طرق، إما المواجهة أو الارتباط engagement مع هذه المنظومة أو مواجهة هذه المنظومة. فإذا قررت الدولتان المواجهة هنا ستكون هناك عزلة من جانب هذه الدول وتستطيع أن تؤثر على كثير من الأوضاع المرتبطة بين مجموعة هذه الدول في شرق ووسط أفريقيا وشمال أفريقيا طبعا باعتبار مصر. لكن إذا استطاعت الدولتان مصر والسودان استيعاب الواقع باعتبار أنه لن يتغير، خاصة أنه أخذ بعد دولي، يعني الاتفاقية لم تعد اتفاقية إقليمية لدول حوض النيل لأنها وجدت دعم من البنك الدولي ومول بعض مشروعات هذه الاتفاقية بصورة مسبقة خلال السنوات الماضية، مما جعل منها أمر واقع من الصعوبة بمكان تجاوزه. فإذا الأمر يتوقف بصورة كاملة على الطريقة التي تتعامل بها مصر والسودان مع هذا الوضع الجديد الذي في تقديري يفرض عليهما التعاون والارتباط به بصورة تجعلهما، لأنه هما الأكثر تأثيرا والأكثر قدرة على التأثير في أوضاع هذه المنظومة بدلا من مواجهة هذه الدول.
نعم. طيب أستاذ عثمان مرغني، بعيدا عن دول حوض النيل التسعة، إذا أخذنا مصر وأثيوبيا تحديدا وهما دولتان كبيرتان في المنطقة ولديهما وزن عسكري وسياسي كبير في المنطقة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التوتر الكبير بين مصر وأثيوبيا خاصة خلال الفترة الأخيرة أن يؤثر في تطورات الأوضاع في السودان، خاصة بعد الاتهامات الأخيرة الصريحة من قبل قوات الدعم السريع لمصر بالوقوف إلى جانب الجيش السوداني؟
نعم، هي أنا أعتقد هي المحكة الآن، العلاقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا باعتبار أن المواجهة الحقيقية موجودة هي أصلا بين أثيوبيا ومصر، والسودان هو الأرض هذه المواجهة، هو الفضاء الذي تتم المواجهة فيه بين الطرفين. حتى على مستوى قضية المياه، قضية سد النهضة، كان السودان هو عنصر الموازنة بين الطرفين. يعني في البداية السودان كان متماهي مع الأجندة الأثيوبية إلى أبعد مدى، وكان يتبنى خط الأثيوبي في قضية سد النهضة، ثم بعد ذلك غير السودان استراتيجيته بصورة ما وأصبح في كفة الكفة المصرية. فالسودان هو الأرض الميدان الذي تجري فيه المناورة بين أثيوبيا ومصر. أنا أعتقد أن المواجهة هي ليست ذات بعد يعني أمني بصورة مباشرة كما يتوقع البعض، رغم أن هناك تحذيرات من الانزلاق إلى هذه المواجهة، لكن هي مواجهة ببعدين. البعد الأول هو بعد اقتصادي يرتبط باقتصاديات مياه النيل باعتبار أن إنشاء سد النهضة سيجعل هناك كثير من المتغيرات على مجرى نهر النيل اقتصاديا وليس مائيا. والبعد الآخر هو الذي يرتبط بالريادة في القارة الأفريقية. أثيوبيا يعني تحاول أن تكون هي الموجه للسياسات الأفريقية ومركز ارتكاز الاستراتيجيات الدولية حول أفريقيا، وتحاول أن تكون هي تستقطب اللاعبين الأساسيين في خارج القارة الأفريقية، بحيث تكون هي المكان الذي يوجه السياسات الدولية داخل القارة الأفريقية. طبعا هذا يتناقض تماما مع الدورة التاريخي لمصر. مصر هي الدورة الأكبر والأقوى في أفريقيا، وهي التي تؤثر بالشكل عام على السياسات الأفريقية بصورة كبيرة. يكفي الإشارة فقط إلى أن مركز الولايات المتحدة الأمريكية، مركز القيادة العسكرية لأفريقيا، موجود في برلين، الأفريكوم، يشمل جميع الدول الأفريقية مع مصر. مصر الوحيدة التي يتم التعامل معها من مركز القيادة في أطلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا مصر لها وضع خاص في أفريقيا. يبدو أن إثيوبيا بالاستراتيجية التي تتبعها الآن تحاول أن تدخل في هذا الملعب، وتحاول أن تؤثر على الوزن الإقليمي والدولي لمصر. ولذلك نشأت هنا ما يشبه التنافس أكثر منه العداء. يعني العلاقة بين مصر وإثيوبيا هي ليست علاقة عداء، في ارتباطات كثيرة، خاصة الكنيسة القبطية والكنيسة الإثيوبية، هناك كثير، والتاريخ المشترك بين البلدين. فالمسألة الآن هي في إطار التنافس. التنافس بيعتمد على معدلات أحيانا ليست في إثيوبيا وليست في مصر، هي موجودة في الإقليم، السودان، القرن الأفريقي، الأوضاع الموجودة في هذه الدول. فلذلك بتكون هي واحدة من أدوات التنافس بين الدولتين.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.